بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الوجه الآخر، وهو أن الظهور عند الأصوليين باعتبار أن الحجية مجموعية، فالظهور الجدي النهائي بل ما قبله، فضلا عن ظهور الجدي النهائي ما قبله، وهو حتى الظهور الجدي أو التفهيم عند بعض مثل ميزة النائم، التفهيم حتى عند القدماء حتى الاستعماري، يعتمد على القرينة المنفصلة. فهذا أساس صناعي مهم، من أن الظهور الحجة يعني المكتملة المتكاملة، الظهور الحجة الكاملة المكتملة هو الذي يعتمد على القرينة المنفصلة. طبعا هذا ليس في كلام أهل البيت عليهم السلام فقط، نظام القرآن ما كلام، باعتبار أن كتاب واحد فما يؤخذ بآية أو بسورة واحدة ويشدد القرآن على ذلك، في آيات عديدة في سور عديدة أن القرآن لا يمكن أن يستحصل معناه سمعناه النهائي ما قبل النهائي، ما يمكن أن يستحصل بآية أو بسورة واحدة أو بعدة سور، بل المعنى النهائي حسب بيان القرآن يجب أن يلم بجميع الكتاب، بل في بيان القرآن هذا يجب أن يلم ببيانات المعلمين، ببيانات المعلمين الإلهيون المصطفون للقرآن، وهم الراسخون في العلم الذين أوتوا العلم، آيات بينات في صدورهم، المطهرون الذين يمسون القرآن، يعني آيات الثقلين الموجودة في القرآن الكريم تؤكد على معية الثقلين في الوصول إلى القرآن، لا يمسه لا يصل إليه إلا المطهرون. على كل آيات الثقلين ليست واحدة اثنتين، كلها أحد مفاداتها أحد تشير إلى أن المعنى النهائي للقرآن هن منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، يعني لابد أن ترجع تعطف تؤول المتشابه على المحكم، أم يعني مآل ومرجع، مع أن القرآن يقول أن المحكمات مآل ومرجع، يقول إرجاع المتشابه إلى المحكم وهو التأويل، هذا هو التأويل، هذا هو التفسير، هذا هو رفع المتشابه، هذا لا يقدر عليه البشر إلا بمعونته، وما يعلم تأويله إلا الله، معونة الله ومعونة الراسخين في العلم الذين هم على اتصال مع الله ارتباط وحيان. فإذا كان ظهور القرآن هكذا، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هل هذه آية أخرى التي في تفريق القرآن الذين يجعلون القرآن عيضين، نفس الكلام يعني أبعاد متشتتة. فإذا في موارد عديدة يؤكد القرآن على أن الوحي بعبارة أخرى ثقلين وغير، الوحي كتلة واحدة منظومة واحدة في الوصول إلى المعنى النهائي والظهور. ممكن خب إذا كان لذلك أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقريبا المحققين الكبار من المفسرين قالوا التشابه في القرآن ليس بمعنى من اللفظ مجمل، ولو هذا تفسير شائع أن المتشابه عن لفظ مجمل، لكن بالدقة عربي مبين تبيان بيان نور، القرآن ليس في ألفاظ متشابه مجملة. التشابه إذن وين؟ التشابه معنوي وليس لفظي، والإحكام معنوي وليس لفظي. تشابه يعني المعنى الطبقة النازلة التفصيلية، ما ترجعها وإن لم تلملم بالمحكمات من هو أعلى طبقة منها. هذه على كل المعاني تصبح متشابهة مشبهة، ما تجد نظمها ونظامها، تصير لها معاني محرفة. يسميها القرآن زيغ وفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني أيها الآخذ بالمتشابه، المتشابه ليس لفظا، المعنى يصبح متشابه إن لم يرجع إلى المحكم، وهذا يدل على أن المحور للمضمون وليس المحور للصدور، المحور للمضمون وهو مبنى المشهور ليس مبنى السيد أحمد بن طاووس والسيد الخوي رحمة الله عليهما. فالمضمون المعنى إن أخذت به بمفرده يصبح ماذا؟ يصبح متشابه. إذا ما تجعل بين نظم ومنظومة وارتباط مع أعمدة الدستورية في الدين في معاني الدين يصبح متشابه زيغ وفتنة. يعني الظهور ليس هذا مراد، الظهور النهائي هذا ليس مراد، الظهور النهائي لا يستحصل إلا بمنظومة ارتباط المنفصلات مع هذا المتصل. وهو الحجية المجموعية والمنظومة. فإذا نظام الوحي ورواية آية قائم على حسبان مجموع، مو بعد مثلا مفردة مفردتين وثلاث منفصلات، مجموع المنفصلات. إذن هذا ظهور، هذا معنى الظهور لا يستحصل إلا بمجموع الأدلة، منظومة الأدلة. الظهور الجدي، الظهور التفهيمي، هل المجرى لابد من مجموع الأدلة. حينئذ من الواضح أن في التعارض، في التعارض تنافي، أفرض سلب كلي مع إيجاب كلي، نفترض هذا السلب الكلي والإيجاب الكلي على صعيد الدلالة التصورية أو الدلالة الاستعمالية، بس هذا ما يستحكم التعارض إلا إذا كانت الدلالة الجدية والمراد الجدي على طبق ماذا؟ المراد الاستعمالي والتفهيمي. أما إذا التفهيم اختلف عن الاستعمال وعن التصور لن يبقى في البين تعارض. بالتالي وجود هذا المنافي بنفسه يشكل قرينة، وجود هذا المنافي بنفسه يشكل قرينة على أن المراد في أحدهما أو في كليهما ليس مطابق حرفي، المراد الجدي أو التفهيمي ليس متطابق حرفيا مع الاستعمال والتصور. نفس شكل قرينة، من أين التعارض يصير لنا؟ نفس التعارض هو قرينة منبهة، نفس أن هذا ليس مراد جدي ولا ميتم. إما يؤول أحدهما برمته أو يؤول كليهما بنحو التبعيض أو فعندما يقال بأن نفس التعارض قرينة صحيح، نفس المعارض بالمعارض قرينة منفصلة عنه، فإن أين يستحكم التعارض كي نقول تصاقط؟ ما تصلنا ولا تصاقط، لأن المفروض هو نفسه الظهور الجدي نهائي أو أول الجدي أو التفهيمي حتى عند الناعين، إن أن يصر التفهيمي حتى هكذا أيما كان سواء التفهيمي أو الجدي لن يتم بمجرد هذا المفرد. هذا المفرد هذا الدليل لا بد من مجموع الأدلة. نفس التنافي هو دليل، التنافي هو بنفسه دليل فقرينة. فمن أين يفرض التعارض؟ أصلا موضوع التعارض يمكن تصويره تعارض مستحكم، هذا وجه صناعي مرتب. حينئذ ندقق، واحد قد يسأل والشيخ من ضمن إشكالاته سيأتي، حتى إشكالات الشيخ سنستعرضها على كل ذلك وفى المجال، سنرى حتى إشكالات الشيخ هي وجوه جديدة أخرى على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم نطرح، وعلى قاعدة عن التصرف. نكتة مهمة يعني ولا معترض على سأقولها، واحد يقول شلون التعارض نفسه قرينة على التأويل وعلى عدم التعارض، التعارض التصوري والاستعمالي قرينة على عدم التعارض الجدي، شلون يصير قرينة؟ بعد ما نوضحنا هذه النقطة الصناعية طبعا، أن الظهور الجدي من الأساس هو لا يتقوم بدليل واحد بمجموع من الأدلة، كيف التعارض يصير قرينة؟ نكتة مهمة جدا مهمة. علماء اللغة العربية في النحو في الصرف في البلاغة لا سيما في البلاغة في علم المعاني وعلم البيان قالوا القرائن في الدلالة ليس، لا تظن أيها المستظهر مفسر أديب فقيه متكلم محدث كذا فلان، لا تظن أن القرائن قرينة هي بمفردها في الظهور، بل القرائن على الدوام هي مجموعية ولها أدوار وأداء مختلف. هاي نقطة جدا مهمة، هي هاي اللي خلت قاعدة الجمع مبهمة وعند متأخري الأعصار وما يلتزمون بها، دي ده النظام في الظهور. مثلا لاحظ يقول البلاغيون حتى الأصوليون القدامى عندنا قرينة صارفة، صارفة شنو؟ وعندنا قرينة معينة، معينة شنو؟ صارفة شنو؟ صارفة يعني دورها إما تصرف اللفظ عن المعنى الموضوع له الحقيقي، أو قرينة صارفة تصرف اللفظ عن المجاز المشهور يسمونها صارفة، مش دورها صارفة. زين أنت تصرفين عن أيتها القرينة الصارفة، تصرفين اللفظ عن المعنى الموضوع له أو عن المعنى المجاز المشهور المستعمل، وتسوقين اللفظ إلى أين؟ الظهور إلى أين؟ أمان. أنا فقط شغلك سد مانع عن المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي المشهور، من يعين هناك يعبر عنه قرينة معينة، لابد أن تبحث عن قرينة معينة. فلاحظ القرينة الصارفة دورها مو دور كامل، دور شو يسموه نص دور في الظهور. ومن هذا القبيل مثلا القرينة الاستعمالية تختلف عن قرائن تفهيمية مرتبة، وهذا بحث مهم جدا. القرائن الجدية تختلف عن القرائن التفهيمية، هذا بحث مهم جيد مهم. هذه المراتب من القرائن وتوزع أدوار القرائن كله دال على أن القرائن ليس يستوحى يستحصل الظهور من قرينة واحدة. مثلا الآن الظهور يستحصل من كلمة واحدة؟ لا. من جملة واحدة؟ لا. مجموع الجمل في هذا الكلام يستحصل منه الظهور. كيف هكذا؟ فضلا عن القرائن المنفصلة التي مرت. كذلك الحال في القرائن، كما لا يستحصل الظهور من كلمة، الظهور النهائي أو كذا، بل هو مركب. القرائن دورها كذا. فالبعض من الأعلام يطالب القرائن بأنها إما هي توصل إلى النهاية المطلوبة أو ليست بقرينة. يا أخي مو هكذا، بعض القرائن توصلك إلى نص الطريق، تقول إني قرينة استعمالية ولا أجد تفهيم ما يراد به. لازم تنزل أنت في محطة وتركب باص لمحطة أخرى، هاي المسير هكذا. الباص الثاني وصلك من الاستعمالية للتفهيمية، يقول انزل أنا ما عندي شو اسمه، جيب بطاقة جيب فلان، انزل عد اصعد باص ثالث، باص ثالث يوديك من التفهيمية إلى أوه هاي دوخة، إما سفر واحد ولا لا. هو طبيعة المواصلات هكذا في باب الظروف. دور القرائن هكذا، ليس هناك قرائن هي يستحصل منها النتيجة النهائية بالمرة، لا ما في فائدة. إذن هذه ليست بقرينة. كيف لا فائدة فيها؟ هي نصف الطريق إلى كذا إلى المجمع. دي نقاط مهمة يجب أن نلتفت إليها. لذلك هنا يقول ما الفائدة في أن التنافي قرينة؟ عيني قرينة صارفة إجمالية تدلل لك إما كلا ظهورين غير مرادين مؤولا أو أحدهما أو المخلوط منهما أو المهم أن هذين الظهورين بهذين القالبين هذا ممنوع محظور وليس مراد صارف. فهل لا كان نفس التعارض قرينة من القرائن العامة ومنبهة؟ واتفاقا ديدن أهل البيت عليهم السلام هكذا، أن لكي ينبهون الطرف الآخر ويخفون المراد الحقيقي ويعمون على المخالفين وما شابه ذلك الذين يترصصون لم يكن في الرقابة الأمنية والسياسية، يترصصون من جهة سرق العلوم من أهل البيت ثم يتبجحون بأنها منهم ويغون الناس بذلك. حتى لهذا المقدار أهل البيت كانوا يخفون أحكام سيرتهم بالطرف الآخر هكذا. فهذا الإخفاء، فنفس التنافي هو نوع من جرس منبه من المعصوم المتكلم إلى السامع الراوي أو الفقيه نلتفت من المراد الجدي شيء غير، لأن التناقض والتعارض قرينة منبهة قوية. ها شو تعارض شو كذا شو يصحى بدل ما كان غافل غافي يتنبه. فإذا دور التناقض والتعارض، ولذلك كثر التعارض في بيناتهم، هو يعني أحد الآليات التي مستعملة عندهم صلوات الله عليه. فهذا بهذا المقدار جدا الوجه مرتب وكافي. ولو أنها الآن دمجت حتى وجوه في هذا الوجه صراحة، مع ذلك من خالف أنا بتبت نأتي بشاهد جدا قريب لهذا المطلب أو منه افترض تدمج معه أو اجعله من تتماته وتواليه. الآن انقلاب النسبة، انقلاب النسبة التي انقلاب النسبة تقريبا لخمس صور ست صور، كان بدأ بالصورة صورتين في كلام الملا أحمد المراقي، صار ثلاث صار أربع صار خمس صار ست. الصورة الأولى الثانية من انقلاب النسبة تقريبا محل اتفاق عند متأخري العصارة. أنا ما أريد أدخل في انقلاب النسبة، أريد شيء شاهد لما نحن فيه. وشنو انقلاب النسبة؟ بالدقة انقلاب النسبة، لأن انقلاب النسبة نظام انقلاب النسبة في الدلالة اللي هو حذلق فيه علماء العصر ونعم ما فعلوا أصل انقلاب النسبة إما ثلاث أطراف في التعارض، تعارض مستقر، ثلاث أو أربع أو خمس أو ست، المهم ثلاثة أدلة أو قل ثلاثة طوائف فما زاد. أصل فرضية انقلاب النسبة هنا، انقلاب النسبة واحد. ولا أريد أن أدخل في صورة بيجي بحث مستقيم، إنما نريد أن نستفيد من البرنامج الصناعي الاستظهاري الذي أجروه فيه هو هذه السجنة. بالدقة في انقلاب النسبة في تعارض مستقر بين طرفين. أصل فكرة انقلاب النسبة هو تعارض مستقر بين طرفين، يأتي طرف ثالث يصير حلال المشاكل. آيتين قل طائفتين من الروايات أو روايتين متعارضتين بشكل مستقر تماما، تعارض مستقر. يجي على الخط دليل ثالث أو رابع أو خامس أو عاشر، لأننا الصورة انقلاب نسبة يمكن فرضها بأدلة كثيرة. يأتي هذا الدليل الثالث على الخط أو الرابع يتصرف في الظهور الجدي أو التفهيمي حسب المباني، الجدي الأول الجدي النهائي أو التفهيمي، المهم الجدي يتصرف الجدي على اختلاف بين النعيمي من طرف والشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية من طرف آخر، ذلك يقولون في الجدي النعيمي يقول في التفهيمي. المهم أن هذا الطرف الثالث أو الرابع أو العاشر يأتي ويتصرف في التفهيمي أو الجدي جيد، فلما يتصرف فيه لا يكون المراد الجدي في كلا الطرفين مطابق المتعارضين بتعارض مستقر متطابق مع الاستعمالي أو التصوري، هو هذا اللي نقوله. بسبب طرف ثالث أو رابع أنت تتصرف الظهور الجدي أو التفهيم فيرتفع التعارض، لن يرتفع تصورا ولن يرتفع استعمالا على مسلك المتأخرين طبعا، أما على مسلك القدماء يمكن يقال استعمالا. المهم تصورا لم يرتفع، استعمالا عند المتأخرين الأعصار لم يرتفع. ما الذي ارتفع؟ ارتفع المفهوم المدلول التفهيمي أو الجدي، ارتفاع التصرف عدم تطابق المراد الجدي أو التفهيمي مع الاستعمال والتصوري حل التعارض، هو هذا بسبب ثالث أو ثالث أو رابع على المجرة. نفس الفكرة، أصل التنافي هو نفسه قرينة، قرينة على عدم التطابق. إذن عدم تطابق الجدي أو التفهيمي مع الاستعمال ومع التصور، ليس بدعا من القول، هذا ممارس. انتم الان ثبتوه واعتبرتوه فتح عظيم، وواقعا فتح عظيم. رحمه الله عليه ملا احمد النراقي جاب انقلاب النسبه، وجي هو نفس فكرته. شلون احنا مو كلامنا في انقلاب النسبه وصور قضيتموها، احنا كلامنا في هذا اي منهج صناعي في الظهور، لما لم تسقط الصدور؟ ها اسقطتم الظهور الجدي، اجعلتم ان القرينه ان الظهور الجدي يتصرف فيه ليس متطابق مع الظهور الاستعمالي والتصرف. انا نفس الكلام، انا نفس التنافي مع تصريح ائمه البيت، نحن خالفنا بينكم، نحن كذا، نوري نعرض، يعرف معارضة كلامنا أكثر من هذا. نفس التنافي قرينة تعريضية، قرينة افترضها كنائية منفصلة، شو شئت بعبر، لأن إذا حسيت كنائية يتصرف التفيني، إذا تعريض لا يتصرف في الجدي، التعريض أخفى. إذن من قرائن التعريض من قرائن الكنائية، وما المانع في ذلك؟ بالعكس، باب التعارض لازم ننسبه باب التعارض، باب التعارض في الدليل التصوري من القرائن المهمة العامة، انك ايها الفقيه ايها المفسر ايها المتكلم ايها تنبه، هنا باب تأويلكم، هي نفسها قرينة تأويلية صارفة نسميها، اللي سميناها صارفة. هذا هو النظام، نظام الجمع مهما امكن واضح. الان مثل انت عندك قرينة صارفة بس ما تدري قرينة معينة ماذا، ولو بس مو معناته انه انت تبقى ما تصرف، اصرف الكلام عن وجه، ليتصرف الكلمة سبعين، تتصرف الكلمة تصرفها يعني غيرها سبعين وجها ولا يدور، هو هاي مراد. فبالعكس صار باب التعارض باب ثروة في الأدلة. الله أكبر، التعارض ثروة في الأدلة، مو انه عرض من انتكاسة في الأدلة، ثروة. ان شاء الله الوجوه الاخرى نذكرها قريبة الافق لهذه، مختلفة صناعيا. المهم واحد يلتفت صناعيا شلون يمشي منهجيا. وصلى الله على محمد وعلى آله.